هذا بودكاست المستجد الموسم الثاني.
في هاي الحلقة من المستجد رح نكون معاكم محمود الخواجة ولما رباح، ورح نتعرف مثل كل حلقة من هالموسم على موضوع جديد، نقرأ خبر مهم شفناه في الإعلام ونفهم التفاصيل.
في نهاية الأسبوع الماضي كنت عم بفكر بهاي الحلقة بينما عم بحضر حالي لرحلة لحيفا، واحدة من مدن الساحل الفلسطيني والمحتلة سنة 48. كانت الخطة مبينة بسيطة، في فتحات بالجدار الفاصل بين الضفة الغربية ومدن الداخل المحتل، فتحات مؤقتة يبدو إنها سالكة هالفترة، أو هيك بيقولوا الناس. واحدة من الفتحات كانت بقرية قريبة، وعشان نقطعها كان لازم نركض بين نهاية القرية والحد الفاصل، بس 5 دقائق وبنصير ورا الجدار، وبيجي باص بكل بساطة بياخدنا على البحر. لما صار الوقت نركض سمعنا صوت رصاص، رجعنا. كان الجندي مبين تحت حامل السلاح. لما انتبهنا إنه راح رجعنا ركضنا، ومع نهاية الأحراش كان الباص عم يستنانا. وصلنا سالمين، فكرنا حالنا إنه خلص مرقنا. مشى الباص 5 دقائق بس ورجعنا وقفنا. وقفونا الشرطة الإسرائيلية وأخذوا كل اللي بالباص على مركز الشرطة بأقرب مستوطنة. كنت عم بفكر بكلمة تطبيع، إنه قديش هذا السيناريو طبيعي، وإنت ممكن أعتبر وجود الجدار طبيعي أو الجنود اللي حواليه طبيعيين. وفكرة إنه الواحد ببلد مطلة على البحر المتوسط وبده رحلة تهريب ليوصل على الشط، قديش طبيعي إنه أنا أستنى كثير أمل من فتحة مؤقتة بجدار.
حلقتنا اليوم عن التطبيع العربي مع إسرائيل، الممر اللي قررت بعض الأنظمة العربية تسلكه وعلقت عليه أمال، كأنها عينها على فتحة مؤقتة بالجدار، وكأنه الجدار حول هالفتحة اختفى، أو دور إسرائيل بالمنطقة تغير باتفاقية لإدارة الحدود هون واتفاقية تعاون تجاري هناك. فكيف بدأت القصة؟ November 19, 1977، واحد من أهم التواريخ اللي مرت على المنطقة العربية إن لم يكن الأهم. هبطت يومها طائرة في مطار بن غوريون، مطار اللد، قبل ما يتسمى على اسم ديفيد بن غوريون أو رئيس وزراء إسرائيلي. على متن الطائرة كان الرئيس المصري أنور السادات. استقباله كان حافل على وقع الموسيقى اللي بتعزفها فرقة عسكرية إسرائيلية، وكان يستعد لأداء خطاب في الكنيست أو البرلمان الإسرائيلي. هاي الزيارة بعد سنة واحدة بس ظهرت نتائجها بوضوح.
17 سبتمبر أيلول 1978 بيوقع السادات ومناحم بيغن رئيس الوزراء الإسرائيلي على اتفاقية كامب ديفيد، معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل.
Next, President Sadat and Prime Minister Begin will sign a letter to President Carter recording agreement between Egypt and Israel concerning future negotiations implementing the Camp David frameworks.
وهذا أول تطبيع عربي رسمي مع الاحتلال، رح يفتح الباب لعالم جديد تماماً غير اللي بنعرفه. بعد حوالي 42 سنة في أغسطس آب 2020 أقلعت أول رحلة جوية علنية بين أبوظبي وتل أبيب. انكتب على الطائرة كلمة سلام بثلاث لغات: سلام، بيس، شالوم. تحتها كتب كريات كات، اسم المستوطنة المقامة على أراضي 2 من القرى الفلسطينية المهجرة، عراق المنشية والفالوجة.
بين الرحلتين بها 42 سنة تغيرت كثير أشياء. كيف بتصير المعاهدات؟ وشو ردود الفعل عليها؟
رح نبدأ من الآخر، الإمارات العربية المتحدة.
في 13 آب 2020 أعلن ولي عهد إمارة أبوظبي محمد بن زايد عن اتفاق أمريكي إسرائيلي إماراتي، والاتفاق حسب وصفه هدفه تطبيع العلاقات بشكل رسمي مع الاحتلال، في مقابل أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوقف ضم أراضي الضفة الغربية.
هذا كان حسب البيان الصادر، لكن نتنياهو رجع بعدها وكان حكي مختلف شوي. قال إنه الضم ملوش علاقة بالاتفاق، وإنه التعبير الدقيق هون هو تجميد عمليات ضم الأراضي، يعني تأجيل مصادرتها. وبغض النظر هو وقف كامل ولا تأجيل ولا كيف شكل الاستيطان فعلياً على الأرض، الإمارات صورت الموضوع على إنه مكسب للقضية الفلسطينية.
لكن اتضحت الأمور بالتدريج، وهالمرة على العلن، إنه هالاتفاق هو فعلياً لإنشاء شركات تنموية وتكنولوجية والأهم عسكرية، وفرص استثمار بين البلدين وإنشاء علاقات دبلوماسية. وكان واضح بالفترة الأخيرة بناء على المعطيات من ردود فعل رسمية وتصريحات عربية إنه هذا أكيد مش آخر تطبيع عربي مع الاحتلال. والسؤال هون ببساطة، ليش؟ ليش فجأة الإمارات بتقرر إنها تخوض هاي التجربة لآخرها وعلى العلن، وإنها تعمل خطوة يبدو بالظاهر إنها مش ضرورية حالياً؟ يعني إعلان التطبيع هو مش بداية العلاقات بين الطرفين. بكل الأحوال أجا قبله زيارات وفود رسمية إلى الإمارات، واستقبال إماراتيين بتل أبيب، وفتح الأسواق الإماراتية لعشرات الشركات الإسرائيلية، وهذا الإشي بيصير من سنين. بس الإعلان جاي كأنه مرحلة جديدة بيلاقي فيها الاحتلال جسر جديد يوصله للعالم، وكمان شريك عربي متعاون في مجال الدفاع وأمن المعلومات وصفقات الأسلحة، المجالات اللي الطرفين مهتمين فيها نظراً لدورهم وموقعهم في المنطقة.
ثم إنه في طرف ثالث بهالقصة، الولايات المتحدة الأمريكية اللي رئيسها دونالد ترامب، واللي من بداية حكمه كان رايح جاي بخط التصور جديد للمنطقة. ساعة يعلن القدس عاصمة للاحتلال، ومرة يعترف بسيادة إسرائيل على الجولان السوري، وساعة يقود اتفاقيات سلام، يقطع التمويل، ويعلن إنه المستوطنات شرعية وصولاً لصفقة القرن. زلمة مش مصلي على النبي. ولكن هاي مش أول مرة بتلعب أمريكا دور الوسيط الراعي لإسرائيل.
Today with all our hearts and all our souls we bid them shalom. سلام.
سنة 1993 ب 13 سبتمبر أيلول، رئيس منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات ورئيس الوزراء الإسرائيلي إسحاق رابين كانوا عم بيسلموا على بعض في حديقة البيت الأبيض، وبرعاية مباشرة من الرئيس الأمريكي بيل كلينتون. توقيع اتفاق أوسلو توج المفاوضات بين الطرفين، اتفقوا إنه الوقت قد حان لإنهاء عقود من الصراع، وصار وقت الاعتراف بالحقوق والعيش المشترك وإنشاء أول سلطة فلسطينية.
طبعاً هذا كان كله كلام والسلام. بأواخر التسعينات كان المفروض يقوم للفلسطينيين كيان سياسي، على الواقع اللي صار هو العكس تماماً، اجتياحات عسكرية للمدن، اغتيالات، وبدء بناء الجدار بدون أي حل لقضايا مهمة مثل قضية اللاجئين الفلسطينيين، قضية القدس، وتوسع الاستيطان المستمر.
وبكل الأحوال بعد اتفاق أوسلو بسنتين كان اتفاق وادي عربة بين الأردن وإسرائيل عم بتوقع على الورق، والاتفاق كان بنص على الاحترام المتبادل للحدود وعدم استخدام القوة، وبطبيعة الحال الاعتراف الرسمي وتبادل السفراء. بعد هيك فرطت المسبحة وبدأت بوادر تطبيع العلاقات العربية مع الاحتلال تظهر، إما بافتتاح ممثليات أو تبادل وفود أو باعتراف رسمي علني، منها المغرب في سنة 1994، تونس، سلطنة عمان وقطر سنة 96، وموريتانيا في 99. كثير من هاي العلاقات انتهت باندلاع الانتفاضة الثانية سنة 2000 وبالضغط من شعوب هالدول. بإمكاننا نحكي إنه التطبيع بدأ بشكل مفاوضات بعد حرب، وبعدها علاقات دبلوماسية مع دول الجوار، وأخيراً صار تحالفات علنية تستغل فيها إسرائيل الأوضاع المتوترة في المنطقة عشان تعزز من مركزها كشريك استراتيجي. والتطبيع مش بس علاقات رسمية واحتفالات فيها اتفاقيات وجمهور وتصفيق حار، لكنه كمان بيمتد للقنوات الإعلامية والأفراد، تبادل تجاري، وفود رياضية، تبادل ثقافي. التطبيع أي فعل بيتعامل مع إسرائيل على إنها جسم طبيعي، دولة أقيمت على أسس طبيعية، ووجودها الحالي طبيعي جداً.
طيب طيب خلينا نلم الموضوع. فهمنا إنه في مصالح جديدة اقتصادية وسياسية خلت هاللحظة ممكنة وعم تجهزنا للحظات مشابهة مع دول أخرى قريباً. بس الإشي الأبرز اللي تغير من السبعينات لليوم هي ردود الفعل. في أواخر السبعينات كان في إجماع عربي على مقاطعة الاحتلال، فلما مصر أخذت الخطوة ووقعت كامب ديفيد كان الرد العربي مباشر. عقدت قمة ببغداد للجامعة العربية وأعلنت الدول الأعضاء عن رفض اتفاقية كامب ديفيد بالكامل وعدم التعامل مع نتائج قراراتها. ومش بس هيك، الجامعة العربية وقتها قررت إنها تعلق عضوية مصر مؤقتاً. أما الشهر الماضي ولما أعلن عن الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي، طلبت السلطة الفلسطينية اجتماع طارئ تعقده الجامعة العربية، بس الجامعة العربية قالت لهم ما في داعي، اسمعوا بنعقد جلسة عادية بعدين في أيلول.
مع أنه الاتفاق بيخرق المبادرة العربية للسلام لسنة 2002 اللي بتنص على ضرورة انسحاب إسرائيل إلى حدود عام 67 والسماح بإقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس الشرقية وإيجاد حل عادل لقضية اللاجئين، بينما الاتفاق الإماراتي لم يذكر ولا إشي حول الانسحاب إلى حدود 67. الأهم هالمرة في ناس أعلنوا تأييدهم الواضح للاتفاق وكانوا بينقسموا لتيارين. الأول بيلف وبيدور حوالين فكرة أساسية. شو رأيكم نترك الماضي ونتجاوزه؟
حس الخير، يعني ليش لازم نتحمل عبء بلد تاني؟
والله يا دي قضيتنا احنا ولا قضيتهم؟
والله قضيتهم احنا، مالنا
الله. كل واحد يشوف مصلحته يا أخوي. لا هذا حوار موجود وبشدة، وعلى الناحية الثانية في ناس بتقول إنه قرار الاتفاق أصلاً جاي عشان يحافظ على مصالح الفلسطينيين ويسرع وصولهم إلى حل. والشرح هون يطول عن شو شكل هالحل ومين منتفع منه وكيف راح يعيش معه الفلسطينيين. ومن هالأصوات محمد بن زايد نفسه اللي بعد إعلان الاتفاق نشر فيديو موجه للجالية الفلسطينية في الإمارات بيقولهم إنه دولة الإمارات ستستمر في دعم القضية الفلسطينية.
موقف الإمارات ثابت وراسخ في دعمه للموقف العربي الداعي لقيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، وسنستمر في دعم القضية الفلسطينية على خطى الدعم التاريخي الذي قدمته الإمارات.
المهم إنه هالمرة مختلفة عن كل مرة، عن أي موجة سابقة، فيها عوامل جديدة، تحالفات وصراعات بالخليج نفسه ومع إيران وأقطاب العالم اللي اختلفت عن السبعينات.
والإمارات بالتحديد حالة خاصة لأنه تطبيع العلاقات كان بالأساس متعلق بالأسلحة. الصادرات الإسرائيلية من الأسلحة وتكنولوجيا أمن المعلومات للإمارات بتوصل لأكثر من مليون دولار سنوياً، هذا قبل العلاقات الرسمية.
وبغض النظر في علاقات رسمية أو لا، هل هذا بيعني إنه الشعوب العربية مستعدة للتطبيع؟
في الإمارات صعب نسمع أصلاً ردود معارضة للموقف الرسمي. بالسنوات الأخيرة وتحديداً بعد 2013 شهدت الإمارات اعتقالات سياسية كبيرة تزامنت مع سقوط أنظمة عربية ثانية، والقيود على حريات التعبير صارت تضيق شوي شوي. وهذا كان واضح بالاتفاق الأخير اللي كانت الأصوات الإماراتية المعارضة فيه تقريباً غائبة، خصوصاً داخل حدود الإمارات إذا قارناها طبعاً بمناهضة التطبيع في دول ثانية.
الموجودين في الداخل من مقيمين ومواطنين نعلم مدى صعوبة تعبيرهم عن رأيهم الرافض، لكن ندعو ألا تتحول صعوبة التعبير هذه كما أشرت إلى صعوبة في التفكير. ستكون هناك العديد من الأسئلة المضللة والمعلومات الخاطئة التي تسعى الأنظمة والأطراف المختلفة لترويجها عبر أشخاص يعدون نخب للأسف، لكن لنتذكر أننا نملك المنطق، نملك آلية التفكير مثلنا مثلهم، وهي فضيلتنا البشرية الأولى.
أقول لكل المشاهدين أن يمكنكم العمل حتى في المساحة الضيقة اللي موجودة. فتجربتنا في شباب قطر ضد التطبيع بدأت كمدونة تهدف لرصد حالات التطبيع وتهدف لمراسلة هاي الأشخاص والمؤسسات اللي تمارس التطبيع.
اللي سمعناه كان مقطع من ندوة نظمها ائتلاف الخليج ضد التطبيع، تحدثوا فيها 7 نشطاء من 6 دول خليجية وناقشوا فيها دور شعوبهم في مناهضة خطط التطبيع، الدور اللي حاولت تلعبه شعوب عربية ثانية على مدى السنين الماضية.
الحكومة اللي هي تطرد السفير الإسرائيلي عن مصر لازم يرجع دم المصريين. رفض لسفارة الكيان الصهيوني على أرض الأردن ورفض العلاقات ما بين الأردن الرسمي والكيان الصهيوني.
الأبي البطل يرفض التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب، لن نقبل بهذا التطبيع ولن نقبل بتمرير صفقة القرن، وهي ليست صفقة القرن، هي صفعة القرن.
على أن الشعب المغربي بالرغم من محاولات التطبيع ومحاولات فرض تطبيع الشعب المغربي مع الكيان الصهيوني المغتصب، نقول نحن كشعب مغربي سنبقى إن شاء الله دائما على العهد، دائما نتضامن مع إخواننا في فلسطين.
هذا كان بودكاست المستجد. كنت معاكم في التقديم والبحث محمود الخواجة، ولم رباح في التقديم والتحرير، أحمد جمال في الكتابة، وتيسير قباني في الإخراج الصوتي.
ما تنسوا تشتركوا في قناة بودكاست المستجد على منصة البودكاست اللي بتفضلوها عشان تتابعوا حلقاتنا الجاية.